نبدأ الآن أيها الإخوة بابا جديدا كنا قد أشرنا إليه في آخر الدرس بالأمس، وهو حول العرايا وأيضا في بيع الأصول والثمار. نسمع ما يتيسر من الأحاديث في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، واتفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كنا قد ذكرنا أن مما يستثنى من بيع المزابنة، والمزابنة حرام لا تجوز، وهو أن يباع الرطب في النخيل في النخل بالتمر. والسبب هو عدم التساوي، هو الجهل، لا ندري كم وزنه، كم سيكون إذا كان تمرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أينقص يعني الرطب، أينقص الرطب إذا كان تمرا؟ قالوا نعم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونعم، وإذا أراد ذلك أن يشتريه بمال ثم يشتري بهذا المال إما رطبا أو تمرا بالعكس. هنا أيها الإخوة، العرايا كما قلنا هي جمع عارية، وقيل يجوز أن يقال عارية، والكثير في كتب اللغة أن مفردها عارية، ويجوز أن يقال عارية. هذه مستثنات من المزابنة بشرطين قد ذكرتهما أيضا في درس الأمس. الشرط الأول أن تخرص. ما معنى العرايا؟ يعني أن يحتاج إنسان إلى أكل الرطب وعنده تمر، فيشتري الرطب في رؤوس النخل، يشتري الرطب في رؤوس النخل لأنه ما عنده قدرة أن يشتريه بالمال، وقد بقي عنده تمر من العام الماضي، ويريد أن يتفكه بما يتفكه به الناس. والناس كما قلت أيها الإخوة، أصحاب المزارع وأهل المدينة يعني عرفوا بالزراعة، وفي غيرها كذلك الناس كانوا يتفكهون ولا يزالون بالرطب. ما بعد توسعت الأمور الآن والحمد لله، جلبت الخيرات واتسعت المصنوعات ولله الحمد، أقول كان الناس يحتاجون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وإحسانا إلى الفقراء الذين قد لا يتيسر لهم الشراء، أبيح لهم هذا الأمر بشرطين. يعني استثني من المزابنة بشرطين. الشرط الأول أن تخرص، يعني أن يحاول معرفة بدقة كم يكون هذا الرطب، كم وزنه، إما بالصاع وإما بالكيلو، فيشتريه تمرا. فلو قيل مثلا هذا الرطب سيكون مثلا 10 أصواع، خلاص يدفع هذا 10 أصواع تمر لصاحب النخل، وكل يوم هذا يذهب ويصعد فوق ويأخذ من الرطب ويأكل هو وأهله، يأكل هو وأهله، وهذا من باب الإحسان. لكن لابد من التسليم، لابد أن يعطيه التمر، لابد أن يعطيه التمر. إذن الشرط الأول الخرص، يعني أن يحاول قدر ما يستطيع أن يعرف كم يعني كمية هذا التمر، إما بالصاع وإما بالكيلو، فيعطيه ما يقابله من التمر. قد يقول قائل: طيب البائع ماذا يستفيد من هذا التمر؟ البائع صاحب المزرعة ماذا يستفيد من هذا التمر؟ يستفيد منه يعني إما له في حاجات خاصة، والغالب أنه يستفيد منه علفا لدوابه، علفا للدواب، والدواب في حاجة. والله أكرمكم الله وأكرم الملائكة، أنا الدواب تعرف في أكل التمر تستلذه ما لا تستلذ غيره، ومن عاش في المزارع وأيام الحمير وسحب المياه من القلب، الحمار إذا أكل التمر يعني ينشط ويعمل، إذا أكل شيئا أقل منه يضعف. فسبحان الله، يعني كل هذا يفهم وهذا يفهم. المهم كما قلت أن البائع يستفيد من التمر، فيما كما والغالب أن استفادته يكون علفا للدواب، يكون علفا للدواب. إذن الشرط الأول كما قلنا أيها الإخوة الخرص، وهو المحاولة قدر الاستطاعة كم ستكون بالصاع أو بالكيلو فيدفع قيمتها مباشرة، لأن لابد على الأقل أن يعني الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن يكون يدا بيد فيعطيه، وهذا رخص فيه يأخذ منه ويأكل هو وأهله منه، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في 5 أوسق فأقل، بعض أهل العلم حتى يقول لا يجوز 5 أوسق وإنما يكون أقل من 5 أوسق، قالوا لأن الحديث هنا يعني شك فيه الراوي هل قال 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق، قالوا فإذا وجد الشك بين كلمتين أخذنا بالأقل، أخذنا بالأقل، فنحن نقول الشرط الثاني أن يكون أقل من 5 أوسق، أن يكون أقل من 5 أوسق. إذا كان والحالة هذه جازت العارية، وكما قلت هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده والإحسان إلى الفقراء الذين قد لا يتيسر لهم ذلك، وإلا في الأصل لا بد من المساواة، لا بد من معرفتها، والجهل بالتساوي كما قلنا كالعلم بالتفاضل، والتفاضل لا يجوز، لكنه استثنيت منه هذه الحالة. ولذلك هنا في حديث زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أنصاري رضي الله عنه، وهو كاتب أحد كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ القراءة منه مع 3 من الصحابة، وهو الذي كتب الوحي في زمن أبي بكر في الجمع الثاني، كتب القرآن وجمعه في زمن أبي بكر، ثم كذلك في زمن عثمان مع جمع من الصحابة رضي الله عنهم، والقصص والأسباب في هذا معروفة سبق لنا والله الحمد دراستها. رضي الله عنه وارضاه زيد بن ثابت إمام من أئمة الصحابة وفي كتابة الوحي، ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إنك شاب لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، يعني يجب أن تخرص، يعني أن تعرف وأن تحدد يعني قدر الاستطاعة كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية، هذا يدلك على أن العرايا مفردها عرية وليست عارية، يعني هذا هو الأكثر، لكن جاء عن بعض العرب أنهم قالوا في مفردها عارية. قد يسأل قائل لماذا طيب تسمى عرايا، لماذا تسمى عرية؟ قالوا لأنها مثل العرية، يعني مثل من أنك تهدي، يعني تعطي إنسان عارية يستفيد منها ويردها إليك. يعني إنسان مثلا قال والله فلان أعرني سيارتك، أريد أسافر إلى مكة أو عندي مشوار وبعد 2 أرجعها لك، يعني هو رجع نفسه، ما يعني ما خسرت شيئا بل عمل صالح والله العظيم. كذلك التمر، هو الآن اشترى الرطب في رؤوس النخل، هو كالعارية له، استفاد منه، والنخلة لا تزال باقية في ملك صاحبها، لا تزال باقية في ملك صاحبها، ولكنه أحسن في ضوء الإسلام وبهذين الشرطين إلى هذا الفقير أن يستفيد من الرطب ويتفكه به بعد أن تخرص وأن تكون في أقل من 5 أوسق. فهنا وقال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت، شوف يعني دليل أن أهل البيوت ناس في فقر في حاجة في كذا، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وهذا كان كما قلت كان كثيرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزراعة والاعتماد على التمر، ولا تزال المدينة في هذا في تمرها، خاصة العجوة والروثان وغيرها، والحمد لله. هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، كما قلنا هذا هو الشرط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، يعني إما أقل أو في 5. ولذلك قال بعض الشراح ما دام هناك شك عند الراوي فيؤخذ بالأقل. على كل حال لو بلغت 5 أوسق فلا حرج إن شاء الله، متفق عليه. إذن هذه هي العرية أو العرايا، هذا هو حكم الشرع، وهذا فيه كما قلت حسنة من محاسن الإسلام، وفي عظمته ومراعاته لأحوال الناس بالضبط والانضباط في أحكام الشرع، والله أعلم. نعم، حديث ابن عمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،
يبدو
حتى يبدو صلاحها،
وحتى هذه يعني كما قال بعض النحويين: أموت وفي نفسي شيء من حتى. حتى هذه لو ترجع إلى كتب النحو في باب المنصوبات أو ترجع لها في كتب حروف المعاني، فيها كلام كثير، كلام كثير جدا. أنا بس أذكر مسألة فقط من مما فيها: هل هي الناصبة للفعل أو هناك أن بعدها؟ يعني هل هي التي نصبت، يعني هل هي التي تسلطت على الفعل بنفسها حتى يبدو هي التي نصبت، أو أن هناك أن تقدر حتى أن يبدو صلاحه؟ قد يقول قائل: يا شيخ، يعني وما الفرق، هي تسلطت بنفسها أو أن فيه أن؟ لا، في فرق. إذا صار فيه أن، إذا سندخل في شيء اسمه المصادر، مصادر المؤولة والكلام فيها. إذا هي تسلطت بنفسها هذا كلام آخر. على كل حال هذه مسألة واحدة والمسائل فيها كثيرة راجعة، لكن أنا أذكر يعني قراءة سابقا كان بعضهم يقول: أموت وفي نفسي، يعني بس من باب يعني أنه بحث واجتهد، يعني وفي نفسي شيء من حتى، يعني حتى ذي ما عرفنا أو فيها إشكالات كثيرة. والحمد لله على كل حال هذا يعني بيان يسير، والله أعلم. نعم،
أحسن
المهم
الله إليكم.
الفعل بعدها منصوب إما بها أو بتقدير أن، هذا عاد أمر آخر، المهم منصوب حتى يبدو صلاحها.
أحسن نعم. الله إليكم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي الرواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه 5 إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الأحاديث 3 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الثمار، وهي تدلك ولا شك ابتداء على عظمة هذا الدين، وأن الإسلام حريص بشريعته الغراء أن يجمع المسلمين وأن يقطع دابر الخلاف والشقاق والنزاع في حياتهم كلها، ومن ذلك في مسائل البيع والشراء. فما أعظم هذا الدين، وما أعظم هذه الشريعة وهذه الأحكام العظيمة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاف الناس وشقاقهم يكون في أمور كثيرة، ومنها في مسائل البيع والشراء. ولو أن الناس التزموا شرع الله عز وجل وأخذوا والتزموا بالوحيين الكتاب والسنة لا انتهى هذا النزاع والخلاف، ولا يبقى في بطن الإنسان حرام لأحد، أو أن يلقى الله بمظلمة في عنقه لأحد يوم القيامة. لكن وللأسف لما تنكب الناس شرع الله عز وجل وحادوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعوا فيما يقع من تسول له نفسه الأمارة بالسوء، في الحرام، بأخذ الرشوة، أو بالمكاسب المحرمة أو نحو ذلك، لا شك أنهم حادوا عن الطريق الصحيح. لكن ديننا ولله الحمد دين عظيم، وشرعنا شرع مبارك، وضع الأمور في نصابها. لا، من التزم شرع الله عز وجل وأخذ به فهو الناجي المفلح في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن ذلك لقي جزاءه إن في الدنيا وإن في الآخرة. أقول هذه الكلمات يعني بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني نهى البائع والمشتري. العادة أيها الإخوة أو الغالب كما يعرفه أهل الزراعة أن الثمر إذا يعني بدا صلاحه، يعني مثلا نأخذ التمر، يعني لما يكون أول ما يخرج يكون بسرا ثم لونا ثم يبدأ في الرطب، يعني إذا بدأ بالرطب تقل العاهة. ما معنى تقل العاهة؟ يعني ما يكون فيه فساده، إما بشيء يتسلط عليه أو هو في نفسه. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل صلى الله عليه وسلم ما معنى يبدو صلاحها، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى تذهب عاهته. ما المراد بالعاهة كما قال الشراح؟ أي تقل ويذهب الخطر في معظمه، لأنه قد يقع بعد ذلك ولو بعد بدو صلاحها. المهم أنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، أن لا تباع إلا بعد بدو الصلاح. أيضا سيأتينا إن شاء الله حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيضا بيان هذا الأمر، وجاء فيه عدة روايات. المهم أيها الإخوة، لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأن هنا كما قال عليه الصلاة والسلام تقل العاهة، يعني يقل الخطر، يقل ما يصيبها من العلل من الفساد. وهذا ليس بحكم قاطع، قد يقع بعد ذلك ولكنه قليل والله أعلم. حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: حتى تحمار. نعم، ما قال حتى، قال: تحمار وتصفار. أنتم تعرفون أن النخيل في رطبه منه ما هو أحمر ومنه ما هو أصفر. الأحمر مثل ما هو معروف الحلوة مثلا والسكرية الحمراء مثلا، هذا نوع، وبعضها قد يكون أصفر في أنواع ثانية كما قلت الروثان وغيره، هذا هو الغالب. فعليه الصلاة والسلام قال: حتى تحمر، قال: تحمار وتصفر، يعني معناها أن الآن بدا صلاحها، هنا بدا صلاحها. ولذلك أجاز صلى الله عليه وسلم البيع والحالة هذه. في هذا الحديث أيها الإخوة جاءت عدة ألفاظ، من أراد أو جاء عدة روايات، قال صلى الله يعني هنا قال: حتى تزهي، هذه إحدى الروايات، وهنا الرواية متفق عليها واللفظ للبخاري. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حتى تطيب، وأيضا حتى يؤكل منه، وأيضا حتى يطعم، وأيضا حتى يطعم، يعني هو يطعم أو يطعم، يعني يستفاد منه. وهنا في الرواية التي معنا: حتى تزهي. وهذه الروايات أيها الإخوة كما ذكرت آنفا يفسر بعضها بعضا، أن المراد يعني يبدو الصلاح، يبدأ الأكل، يستطيع الإنسان أن يأكل منه. وهو لا شك يعني بداية الرطب يبدأ الإنسان، يعني ما هو بلازم أنها ترطب كاملة، لو بدأت تنقط يعني يسمونها مناقيط، يعني بدأت الحمد لله. هنا الآن بدأ الصلاح، هنا الآن يجوز البيع. أما ما قبل ذلك فلا يجوز. وسيأتينا أيضا حديث أنس رضي الله عنه الثاني في حتى يسود وحتى يشتد في مسائل الحب، سنأتيه إن شاء الله. المهم أيها الإخوة أن هذه الأحاديث، هذه الروايات يفسر بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تزهي، هو من الفعل أزهى، وليس يعني فعل مبني للمجهول، ليس فعلا مبنيا للمجهول، أو ما يسميه بعضهم فعل مبني لما لم يسمى فاعله، هو من الفعل الرباعي أزهى، وليس فعلا مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. وهنا يعني أذكر موقفا ذكره سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الحقيقة كلمات قمة الأدب وقمة الاحترام لشيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله تعالى، وهو يعني أكبر أو يعني من أئمة الذين تتلمذ عليهم جل العلماء والمشايخ هنا، ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله. والشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم له مقامه وله مكانته، راجع سيرته العطرة رحمه الله تعالى. يقول الشيخ أنه أخذ عن شيخه اللي هو الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا الفعل مبني المجهول، يقول أنه رسخ في ذهني، ويقول أنني قرأت في القاموس المحيط وقرأت في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وقرأت في كتب كثيرة أنه ما يعني ليس فعلا مبنيا للمجهول، وإنما هو فعل رباعي يعني أزهى يزهي. فيقول الشيخ شوف الأدب والاحترام، ما قال إن الشيخ محمد بن إبراهيم جاهل أو لا يفقه أو لا، لا قمة الأدب، قال والله لعل الشيخ اطلع على كتاب لم أطلع عليه، لعله وقف على هذا في باب أنا لم أعرفه. وأذكر أنه سماحته رحمه الله تعالى كان في دروسه وكان في حتى في بعض اللقاءات معه إذا ذكره بكى كثيرا، وقال إن الشيخ محمد بن إبراهيم كان يعطف علي عطفا شديدا، لأن الشيخ تعرف كف بصره وقدم من مدينة الخرج وكان في حال عوز وحال كذا. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بما آتاه الله من العلم ومن الخير يقول كان، ولذلك كان الشيخ والله يبكي بكاء شديدا في الدرس ويتأثر، وهذا الحقيقة من الأدب والاحترام مع العلماء. ما قال والله هو ما يدري أو سبق لسان أو أخطأ، قال لا يمكن أنه اطلع على يعني هذه المسألة في كتاب آخر، أو أنني لا شك أنا لا أحيط علما ببقية الكتب، لكنه يقول أنا وجدت هذا وجدت هذا. فنحن أيها الإخوة أعيد وأكرر بأمس الحاجة أن نربي أنفسنا على احترام أهل العلم، على احترام المشايخ، على من سبقونا وتقدمونا في العلم أو سبقونا إلى الله والدار الآخرة. لكن للأسف الحقيقة بلي ونحن نقولها بحق بعض طلبة العلم بالتهجم على المشايخ والدخول في النيات والقيل والقال والاستنباطات وتحليل الكلام، عدم احترام كبار أهل العلم، وهذا والله لا يجوز، وهذا علامة الخذلان. وقد قال سلفنا الصالح رحمهم الله من تعالى على أكتاف العلماء سقط فاندقت عنقه. الذي يحب العلو والتكبر والشهرة وأن يدوس على العلماء وأن يتكع عليهم، هذا مآله أن يسقط يوما ما وأن تندق عنقه، يعني يموت إما حسا وإما معنا. فعلى الإنسان أن يحترم أهل العلم، من شابت لحاهم في العلم أن يعرف لكبار أهل العلم منازلهم وقدرهم. نعم نحن لا نؤلههم ولا ندعي لهم العصمة، لا والله حاشا وكلا، ولا نقع في من وقعوا في الغلو، ولكن يجب علينا أن نعرف للناس مقاماتهم ومنازلهم، أن نجلهم، أن نقبل رؤوسهم، أن نأخذ منهم العلم، أن نتجه إليهم في ما نسأل عنه، ما نحتاج إليه. إذا حدنا عن هذا الطريق فحدث ولا حرج فيما نراه، وللأسف من الافتيات على العلماء وعلى فتاويهم وعلى مجالسهم، أو في أمور أخرى أطهر هذا المجلس الشريف من ذكرها، لكن يجب أن نحترم العلماء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مقامات الصحابة، يعني الصحابة يعرفون للشيخين أبي بكر وعمر منازلهم، لا يمكن. ابن عمر في قصة النخلة والشجرة وكذا قال والله كان في المجلس أبو بكر وعمر، هبت أن أتكلم بحضرتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكان في المجلس الشيخان أبو بكر وعمر. فنحن أيها الإخوة في أمس الحاجة أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا وبناتنا أيضا، حتى الطالبات يعني يلتزمنا الأدب مع كبار أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والكلام أعرف أنه لا ينتهي، ولكن لعل فيما ذكرته الكفاية، والنصح لي أنا أولا ثم النصح لنا جميعا، والله المستعان. حديث أنس رضي الله عنه الثاني، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، المقصود يسود يعني حتى يستوي، المقصود حتى يستوي، وإلا ليس المقصود يسود يعني أن يكون لونه أسود، لأن العنب أنواع، في عنب أسود، عنب أحمر، عنب أصفر، فالإنسان يفهم يعني ليس المقصود يسود حتى يكون أسود. طيب إذا معناه ماذا سنفعل في بقية أنواع العنب؟ لا، المقصود حتى يستوي ويكون مهيئا للأكل، هذا هو المقصود. قال وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني حتى تزول حاجته إلى الماء ويستوي، يكون جاهز للقطف، هذا هو المقصود، يعني يشتد خلاص، يعني أخذ كفايته من الماء. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، الحديثان بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم، وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر،
نعم يعني تؤبر يعني تلقح، نعم،
فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هادي البشرية ومعلم الإنسانية ورحمة الله جل وعلا للخلق أجمعين وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني لو اشترى إنسان تمر من فلان وهو لا يزال عنده لم يأخذه فأصابته جائحة، جاء مطر سيل شديد وذهب معه، جاء برق ورعد مثلا وانقطع ويعني وتلف في الأرض ونحو ذلك، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني أنه يدخل في ضمان البائع، أنه يدخل في ضمان البائع لأن المشتري لم يقبضه. نعم هو صحيح، هو دفع وقال له البائع ستأخذه إن شاء الله تعالى، لكنه إلى الآن ما أخذه، يعني لم يقبضه قبض غير تام كما قال أهل العلم. ولذلك الراجح، هي المسألة فيها خلاف على كل حال، فيها قولان لأهل العلم، لكن الراجح أنه في ضمان البائع، أنه يضمنه البائع وأن عليه أن يرده إلى المشتري أن يرد إلى المشتري ما له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هو الآن ما استفاد شيء، التمر راح، إما جاء مطر شديد وسقط أو جاء رعد برق وهلك إلى آخره، فبما تأخذ مال أخيك. لكن استثنى العلماء من هذا حالة، قالوا لو أن المشتري تأخر وكل يوم البائع يا فلان تعال خذ، أنت صحيح أعطيتني المال بس خذ يا فلان بضاعتك، خذه اصرم النخل، اصرمه يعني اقطع العذوق، خذه يا أخي، والرجل يتباطأ فحصلت جائحة، هنا لا يتحملها البائع لأن المتهاون المتكاسل هو المشتري. إذن أيها الإخوة تستثنى هذه الحالة فقط، وهو إذا تهاون المشتري ولم يستعجل في قبضه فإنه لو حصل عليه جائحة يتحملها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال هنا أمر بوضع الجوائح، يعني أن الجائحة يتحملها البائع إلا إذا تهاون المشتري وتكاسل فإنه يضمنها. حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا، يعني من اشترى، ابتاع يعني اشترى نخلا بعد أن تؤبر يعني بعد أن تلقح فثمرتها للبائع الذي باعها، يعني أن الثمر يبقى للبائع لأن حكمه منفصل. مثل لو اشترى شاة مع صغيرها نقول الشاة لك والصغير للبائع للمالك الأصلي، قال إلا أن يشترط المبتاع، هذا عاد أمر آخر. لو اشترط عليه النخلة وما فيها من العذوق ولو أنها لقحت نقول لا حرج، إذا اشترط ورضي البائع فلا حرج. لكن الحكم الآن نقول إذا اشترى شخص من رجل نخلا ننظر في عذوقها، إن كانها لقحت فهي للبائع، إن كانها لم تلقح إلى الآن لا تزال في البدايات فهي في حكم المشتري، يقبضها المشتري تدخل في حكمه. إلا أنها إذا لقحت واشترطها المشتري قال أريدها مع العذوق التي لقحت وأذن البائع فلا حرج في ذلك. نعم فالأمر تام إن شاء الله، والله أعلم. وبهذا ننتهي من هذا الباب ونأخذ الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله. الحقيقة بالنسبة للإخوة الطلاب الذين ينتظمون معنا في الدرس، الحقيقة أؤكد على أمر التحضير وأن نكون بدقة، أن يكون هذا الأمر بدقة وأن نجتهد، لأن يعني حضور الطالب والله الحمد والتزامه معنا في هذا الدرس له يعني فوائد وتنبني عليه أمور، أهمها وأنا دائما أؤكد عليه كتابة التوصيات العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، لأن الإنسان ما يجوز يكتب توصية علمية ويتحمل مسؤوليتها أمام الله ثم أمام اللجان العلمية في الجامعات، يعني الإنسان لابد يتحمل، هذه أمانة كبيرة ما تكتبها إلا لشخص تعرفه. فكل إنسان يقول يحضر حضر وهو لا يحضر إلا قليلا، هذا الحقيقة يقع الإنسان في حرج، فأنا أرجو الحقيقة أن نهتم إلى غير ذلك أيضا من فوائد وأمور أخرى، لكن هذه في مقدمتها. فنحرص أيها الإخوة على أن يكون التحضير بدقة وأن نستفيد أيضا ويكون في فائدة وللعموم إن شاء الله. هناك بعض الأسئلة أنا سأرجع الإجابة عليها، يعني لعلي أجد جوابا يعني مناسبا. هذا يقول ما حكم ثوب الأطفال الذي فيه صورة؟ مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء يحذرون من هذا ويبينون أنه حرام، فعلى الإنسان حقيقة والمرأة أيضا أخواتنا الفضليات تشتري إحداهن لطفلها أو كذا ملابس ليس فيها صور، لا صور إنسان ولا حيوانات ولا طيور ولا غير ذلك، إنما صورة جبل صورة نهر صورة حجر كذا. بل إن بعضهم وللأسف وأنا والله لا أعرف الحقيقة بدقة، لكنني أسمع أن بعضهم يجعل ملابس وهذه الملابس قد ترمز إلى أمور خطيرة مثل عبدة الشيطان أو أنها صور توحي إلى شيطان معين معروف في منطقة كذا أو في بلد كذا. هذا خطير بعد، هذا والله خطير أيها الإخوة. فالإنسان يحذر الحقيقة وينتبه. أو في بعضها كلمات، حتى إحنا ما نقول صور، كلمات قد يكون فيها شرك أو فيها بدعة أو فيها دعوة إلى نسأل الله العافية الفاحشة أو كذا. إنسان يسأل الحمد لله، وفي مواقع تترجم، اكتب الكلام أو الصورة هذه ماذا ترمز كذا. الصورة على كل حال حرام، لا يعني لا تجوز، فعلى الإنسان أن يحذر. وما فتئ المشايخ ينبهون على هذا الأمر. هذا يقول ما تفسير قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم؟ نعم، هذا من أدلة إثبات اليد لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقد جاءت مفردة ومثنات ومجموعة، وراجع في أوجه الجمع بينها كلاما ماتعا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، وقد اختصره العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. أما تأويلها يقول أن بعضهم يؤولها بنعمة الله أو الوفاء، هذا كله كلام باطل لا يجوز، هذا صنيع المؤولة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. بل نحن نثبت اليد لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. لكنني أرشدت كما قلت في مسألة المفرد والجمع والتثنية، راجع كلام شيخ الإسلام وتلخيص الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هل يوجد برنامج علمي بمناسبة الإجازة في الأسبوع القادم؟ والله أنا بالنسبة لي لا أدري، لم يبلغني شيء من الإخوة المسؤولين في المسجد النبوي، ما بلغني شيء. لكن بإذن الله الأسبوع القادم الدرس كما هو بإذن الله تعالى، وسيكون حضوريا. ما الحكم إذا أراد رجل أن يشتري ثمرا قبل بدو صلاحه للحاجة؟ لا يجوز، لا يجوز، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي استثني من المزابنة العرايا كما بينا ذلك. أما أن يشتري ثمرا قبل أن يبدو صلاحه هذا لا يجوز، ودلت السنة على تحريمه أنه لا يجوز. لكن في بعض الأحيان بعضهم يقطف العنب مبكرا، يقطفه ويبيعه في السوق يعني حاضرا، وهو أن يكون أخضر يسمى الحصرم، وهذا يستفاد منه يعني في بعض العصيرات أو علاج حتى يستفاد منه، أو في بعض السلطات معذرة يعني وتوسعنا. فلا حرج إذا قطع ووضع في السوق أمام الناس، هذا بعشرة ريالات بعشرين خمسين، هذا لا حرج، قطع وعرض. لكن يشترى مثلا وهو لم يبدو صلاحه في التمر أو في عنب أو في غيره، لا بد أن يبدو صلاحه. لكن لو قطع وعرض في السوق أمام الناس مقطوع ومنتهي في سطل أو في كرتون تشتريه، نعم هنا الحمد لله لا حرج في ذلك. هذا الأخ يقول هل يجوز أن يصور المخلوق الحي مثل الناس والحيوان؟ هذا هو كلام الذي عقده الشيخ وتكلمنا في بدايته، لكن لعل الأخ لم يحضر معنا. نعم هذا لا يجوز، حرام ووسيلة وذريعة إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، املأ اللهم قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، وأنت على كل شيء قدير، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم يا حي يا قيوم، أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن خلقك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن خلقك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن خلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.